به وأنه إليه تحشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في سلسلة أوسمة نبوية. هذه السلسلة تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. ضيف هذه السلسلة هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. أرحب باسمكم بفضيلة الشيخ عمر في مستهل اللقاء، حياكم الله شيخ عمر وأهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات.
ما هو الوسام الذي ستحدثنا عنه في هذه الحلقة شيخ عمر؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه.
اللهم صل.
أما بعد، فإن الوسام الذي سندور بإذن الله تعالى في حديثنا ندور حوله هو ذلك الوسام الذي حدنا أو نقله لنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه حينما قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وهذا الحديث له قصة، فإن سعد رضي الله عنه كما هو معلوم ممن عمر قليلا حتى أدرك وفاة عثمان رضي الله عنه، وبعد وفاة عثمان معروف أن القصة حصل هناك نوع من الاختلاف والتجاذب حول قضية المبايعة والخلافة إلى آخره، فجاءه أحد أبنائه وقال: يا أبتي. وطبعا سعد سنة العقيق، وهو واد يعني يبعد قليلا عن المدينة في أصلها، فقال: يا أبتي، تركت الناس يتنازعون الملك وبقيت أنت في إبلك. فرب على صدره وقال: اسكت، إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وضبط بعض العلماء لفظة الخفي بلفظة الحفي، وسنأتي إن شاء الله تعالى معناها على حسب الوجهين. هذا هو باختصار الوسام وأصله وقصته.
جميل، نأتي للأول أو الميزة الأولى وهي الغنى
أو التقى.
أو التقى،
التقى احنا تكلمنا عليها في وسام سابق، لكن لا بأس أن نشير هنا إلى نقطة معينة أو نقطة مهمة جدا، وهي تتعلق بارتباط التقى بهذين الوصفين وهما الغنى والخفاء أو الحفاء أيضا حسب المعنيين. والحقيقة أن الحديث عن التقوى يكثر جدا، وربما لو سألت طالب علم أو حتى بعض العامة أعطاك تعريفا أو تعريفين أو ثلاثة للتقوى. بعضهم يقول فعل المأمورات واجتناب المنهيات، وبعضهم يأتيك بقصة عمر أبي بن كعب، وبعضهم يأتي بكلمة طلب بن حبيب، العمل بالتزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل إلى غيره من الكلمات. لكن الواقع يعني مع أهمية حفظ هذه التعريف وفهم معناها، إلا أن الأهم هو تطبيقها في الواقع. هذا هو المحك حقيقي. وتعجبني كلمة لبعض العامة لما سئل عن التقوى فقال: كيف حالك إذا صرت لحالك؟ قال: كيف حالك إذا صرت لحالك؟ يعني إذا كنت لوحدك ما حالك؟ هنا يتبين حقيقة التقوى، حيث لا رقيب إلا الله عز وجل، الجدران صامتة والأبواب مغلقة. هنا يأتي محك التقوى. إذا أردت أن تعرف التقوى عمليا، انظر إلى موقف يوسف عليه السلام من امرأة العزيز، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. إذا أردت أن تعرف حقيقة التقوى، انظر في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، كلهم توسل إلى الله عز وجل بعمل صالح. كان المقام مقام لو أطاع الإنسان فيها نفسه لكان قاما تهتك فيه حرمة الأعراض وتسرق فيه الأموال. وكذلك الشخص الثالث الذي هو إهار الأولاد على الوالدين في قصته معروفة، ذلك قال: اتق الله ولا تفض خاتم إلا بحقه. والثالث ترك أولاده يتضاغون حوله ويبكون، هذا صعب على الوالد لكن من أجل أبره بوالديه. والثالث الذي رعى غنما كثيرة لرجل استأمنه على شاة واحدة فقط فأرعاها ونماها له حتى جاءت في واد من الغنم وقد اتق الله ولا تفزع به. الشاهد أخي الكريم أنه يعني مع عنايتنا وحرصنا على تعريف التقوى بحروفها، لأن الأهم حقيقة هو ترجمتها واقع. ولذلك تجد بعض العامة لو سألت عن التعريف ربما لم يحسن أن يجيبك بشيء، لكن حقيقة واقعه وحياته هي ترجمة عملية لهذه القيمة ولهذا المعنى العظيم في الشريعة الذي جاءت النصوص القرآنية والنبوية بالأمر به في مناسبات تكاد تصل إلى مئات المناسبات أو الآلاف. هذا حقيقة يعني نقطة تتعلق قضية التقي. أما قضية الغناء،
هل هي عفوا شيخنا، هل هي لابد أن تتوافر الثلاث كلها من كل واحد منها؟
لا شك أن الكمال هنا الكمال عن هو من اتقى الله عز وجل انسحبت يعني أو وفق لبقية الصفات، لأن التقوى كلمة شاملة لكل خير، ولذلك تجد سورة النساء تتابع الأمر بالتقوى بشكل يعني ملفت للنظر، وهي من الوصايا التي أمر الله عز وجل بها هذه الأمة ومن قبلها من الأمم. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي قضية حقيقة يعني متى ما غابت حياة المؤمن انقلبت فسادا. تلاحظ أن الله عز وجل وعد المتقين بوعود عظيمة. انظر مثلا في سورة الطلاق على سبيل المثال، جاء ذكر التقوى مع أن الوضع جو الطلاق عصيب ويعني كما يقولون بين قوسين مكهرب، جو يعني مشحون في يعني في كثير من الأحيان. المرأة تنظر إلى يعني تاريخ كما يقال غير واضح بالنسبة لها، لا تدري ما مصيرها ولا مصير الأولاد الذين عندها، وإن كانت حاملا مالها هذا الحمل، والأب أيضا ينظر إلى تشتت هذه الأسرة إلى آخره. ومع ذلك يأتي التأكيد على التقوى في قضايا واضحة جدا: ومن يتق الله جعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن الله بالغ أمره قد جعل الله، ومن يتق الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله كل شيء قدرا. ثم لما جاءت قضية الحمل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثم لما جاء قضية المشاحة: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أمر عجيب جدا في هذه القضايا التي قد تغيب فيها التقوى عند بعض الناس، ربما يمارس ظلما، ربما يمنع حقا، ربما وربما. إذن القضية في تقوى حقيقة يا أخي الكريم هي أن تكون حاضرة في حياتنا. تقوى تمنعنا أن نطلق البصر في الحرام، تقوى تمنعنا أن نسمع الحرام، تقوى تمنعنا أن نمنع أحدا حقه ولو كان على حساب أنفسنا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سياق التعامل مع القوم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وعلى فقس يعني في هذه القضية، والموضوع يعني كبير جدا.
ثم يأتي مسألة الغناء.
الغناء نعم، الغناء طبعا عامة أهل العلم على أن المراد بالغناء هنا هو غنى النفس.
أيوة.
وإن شئت فقل القناعة، إن شئت فقل القناعة. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ليس الغنى عن كثرة العرب أي المال والعقار ونحو ذلك، وإنما الغنى غنى النفس.
عن ماذا؟
غنى النفس عما في أيدي الناس.
أيوة.
وكذلك أيضا أن تكون نفسك غنية قنوعة بما رزقك الله عز وجل، سواء أنت من أصحاب الملايين أو كنت من يعني كما يقال محدود المال، أو حتى ولو كنت فقيرا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، انظر كيف رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذه: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وغنعه الله بما آتاه. شوف رزق كفافا، ايه معنى الكفاف؟ معناه انه ليس من اهل الغناء وليس من اهل الفقر، في منطقة متوسطة. وهذا الكنز العظيم الذي سارت به الامثال كما يقال ايش قناعته
كنز
لا يفنى، وانا اقول انها كنوز الله، لان القناعة اذا امتأ بها قلب الفقير عاش سعيدا، واذا سلبت من قلب الغني والله عاش شقيا حتى ولو كان رصيده بالملايين. ان حقيقة غنى النفس أن تكون نفسك غير متطلعة للدنيا، وإن كنت متطلعا بمعنى ذهبت القناعة وترحل من هذا القلب فإنك تستمر حتى ولو كنت صاحب ملايين. إن رصيدك 100 مليون تقول: لا أنا أريد أن يكون رصيد 200. رصيدك 1000 مليون تقول: لابد أن يكون 2000 مليون. وهكذا تكون مثل الذي يشرب من ماء البحر لا يروى منه أبدا وبطنه مليء. إذن مما يوفق له العبد ومما يعني يرحم الله به عبده أن يرزقه الله جل القناعة. ومن الشقاء المعجل للإنسان أعاذ الله وإياكم من هذا أن ترحل القناعة عنه والعياذ بالله، لأنه يستمر في جهد وجهاد ويتعلق قلبه بالحسد والمقارنات، وهذا أحسن من، وهذا مثلا تفوق علي، وهذا وهو في نعمة عظيمة لا يشارك فيها مليارات من البشر.
جميل. ثم نأتي للأمر الثالث ألا وهو
الخفي.
الخفي.
الخفي. المقصود الخفي هنا الذي يحبه الله عز وجل هو الذي لا يتطلع للشهرة، وهو الذي لا يحب أن يعني يبرز ويلمع. وفي المقابل يعني إيش المقصود هنا؟ ليس المقصود أن الإنسان يتجنب أي مكان قد يؤدي إلى ظهوره أو إلى بروزه، لا، إنما إذا جاءت مناسبة فيها ذكر الناس والإشادة بهم والثناء عليهم والاحتفاء بهم ونحو ذلك، ما يضيق صدره ما ذكر، لأنه يعمل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وهناك قضية حقيقة حساسة تحتاج إلى شيء من الضبط والوزن، وهي هل معنى هذا أن الإنسان يتخفى في وقت يحتاج إلى مثل أن يظهر؟ الجواب لا، لأن هذه في الواقع تخالف حقيقة التقوى التي أشرنا إليها قبل قليل. لمقتضى التقوى أن الإنسان يتقدم المقام الذي ينبغي أن يتقدم فيه، ولهذا الميزان سبحان الله لما كان واضحا جدا عند الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأس الخلفاء الراشدون لم تطش وزينهم، يعني أعظم منصب في الدنيا ما هو أن تكون ملكا أو خليفة على الناس. وأبو بكر وعمر والخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، هؤلاء الخلفاء الأربعة من أزهد الناس وأعلمهم، لم يروا أن من الزهد الحقيقي أن يتركوا الخلافة ويدعوا الناس، لا، رأوا أن التقى هنا في هذا المقام يقتضي التقدم والأخذ زمام المبادرة. نعم، الأخذ زمام المبادرة. عمر رضي الله عنه ظهر العالم بزهدي، هو الذي توسد شحنة الرمل، هذه توسد الرمل حتى ما جاء رسول كسرى دهش من هذا المشهد الذي رآه، لكنه أيضا لم يقبل أحدا يعبث بموضوع الخلافة وما الخلافة، حتى أنه في آخر حياته بدأ بعض الناس من المشاغبين الذين ربما دخلوا في الإسلام حديثا بدأوا يشوشون، فضربهم بيدهم من حديث قال أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، أنا ضربتهم بيدي هذا الإسلام، وهو من أزهد خلقه يخطف في الناس وثوبه مرقع. فلا يعني شوف هذه ميزة العلم والعمق فيه، أنه يحدث عند الإنسان توازن. كذلك أيضا تجد العالم البصير الزاهد الحقيقي لا يعني أن يكون لا ينافي زهده أن يظهر في وسائل الإعلام أو يتبنى منصبا مؤثرا في الدولة أو يكون في مقام الفتوى أو في مقام القضاء أو نحو ذلك، لا. هنا يأتي الفرق بين العالم وبين غير العالم، فمقام العلم أو في العالم هو الذي يوفق ويوازن بين تقدمه للأخذ زمام المبادرة والقيام بالواجب الذي يليق بمثله، وفي الوقت ذاته لا يبالي ذكر الناس أو لم يذكروه، مدحوه أو لم يمدحوه، أثنوا عليه أو لم يثنوا عليه.
جميل. هذا فيها يعني توضيح لمسألة ما يدور أحيانا في بعض المجالس عن ما يقدمه بعض الموسرين وأهل الخير والمحسنين.
نعم.
فيقال أن بعض المحسنين وهبهم الله المال وهبهم كثير من الإمكانات التي يمكن أن تحمل كثير من الناس، لأنهم ويفعلون ذلك ويعني يغدقون ويتبرعون، لكنهم لا يحبون أن يذكر هذا الأمر إطلاقا.
هذا والله مما يحبه الله سبحانه وتعالى، لكن في مقام ذكر الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالأصل إخفاء الصدقات، لكن يأتي مقام وانظر كيف التوازن نربطه بهذا. إذا جاء مقام قام يحتاج إلى إظهار، كان يقول الناس لماذا لم يتبرع التاجر الفلاني والمقام مسغبة وكذا، فيقول أنا قبرت بكذا حتى يكون سببا في دفع الناس. جاءت في مقام تبرع ويكون في الحضور عالم فار إليه بالبنان أو قدوة في الناس جيه من الوجهة، فيكون بداية تبرعه سببا في فتح الباب. فلا يقال ينبغي لك أن تعلن، لكن الأصل هو الخفاء. المعنى الثاني للخفي الذي ضبطه بعض الشراح به الحفي، يقولون وهو الذي يعطف ويصل رحمه، وسبق الإشارة إلى هذه القضية في مجلس سابق، لكن أكثر العلماء على ضبطه بقوله الخفي، وهو الذي علقنا عليه قبل قليل.
جميل. الآن التقي الغني الخفي، هل لهذه الصفات الثلاث لها أضداد تقابلهم ثم يبتعد عنها؟
بلا شك، يعني إذا كان الله تعالى يحب هذه الصفات الثلاث يحب من اتصف بها، فإن الله عز وجل يكره من والعياذ بالله تلبس بأضدادها، يكره سبحانه وتعالى خرق التقوى، وهذا الكره يتفاوت أيضا بحسب إيش ما يقع من خرق وتجاوز على التجاوز لأسوار التقوى. كذلك الذي دائما يحب أن يظهر 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 ويغضب هذا الشاهد أنه إذا لم يشهد به ولم يثن عليه ولم يحتفى به ولم يكرم ولم يعطى الأوسمة في مناسبات التكريم ونحو ذلك، ويرى أن المجتمع لا يقدره ولا ولا ولا، بمعنى له لا توجد مناسبة فيها بروز وظهور إلا وضاق صدره إذا لم يذكر اسمه. هذا لا شك أن يعني هي والعياذ بالله قد تكون مؤشر على الرياء، والرياء محبط من محبطات الأعمال، بل هو والعياذ بالله من أخص صفات المنافقين.
في الحديث عن الأغنياء، ما أفضل ما يمكن أن ينفقه الغني ينال به فضل الله سبحانه وتعالى؟
يعني إذا فسرنا الغنى بغنى النفس انتهى الموضوع، لكن إذا فسرناه بغنى المال كما ذهب إليه بعض العلماء، لا شك أن يعني مجالات الخير كثيرة جدا، لكن يجمعها كلما كانت الحاجة أشد والنفع أكثر كان هذا أفضل.
وغنى النفس يعني هل هو صفة يفترض أن تكون ملازمة دائما، أو أن في بعض المواطن يفترض أن يتخلى عنها الإنسان؟
لا، أصل الله أن تكون ملازمة الإنسان، لكن ظننتك تسأل هل هي صفة يجبل عليها الإنسان أو هي مكتسبة؟
اعتبرني سؤال.
طيب، وأنا إن شاء الله سأجيبك. يعني لا شك أن بعض الناس يجبل على بعض هذه الخصال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الخصال الحسنة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشجع عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. هذا في الصحيح. في خارج الصحيح قال: يا رسول الله، أهما خلقان تخلقت به جبلا الله عليهما، أم هما خلقان اكتسبتهما، أو كما قال ذلك؟ قال: بل خلقان جبلك الله عليهما. والعلماء يقولون إن الأخلاق نوعان: جبلية ومكتسبة. فالجبلية إذا فطر الإنسان عليها فهذه لا شك أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يجبل على الحياء، بعض الناس يجبل على الحلم، بعضهم يجبل على الكرم، بعضهم يجبل على الشجاعة، وقس على هذا. لكن إذا لم تهيئ فإن الإنسان يسعى إلى اكتسابها، وجاء في الحديث وحسنه بعض العلماء: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. والنبي عليه الصلاة والسلام حين سأله الرجل قال: لا تغضب، قال العلماء: هذا نهي عن الغضب ونهي عن تحصيله أو الوقوع في أسبابه. فكذلك إذا جاء الحث في الشريعة على خلق حسن أو النهي عن خلق مذموم، هو في الواقع أمر لنا بتحصيل أسباب هذه وترك أسباب تلك.
شكرا لكم أيضا الكرام على طيب المتابعة لهذه الحلقة التي انتهت دقائقها تماما. شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل المشارك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة تصيم. نلتقي بإذن الله تعالى وإياك في حلقة أخرى من حلقات هذه السلسلة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول